بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في الحقيقة أن الحديث عن الوهابية في هذا العصر هو حديث طويل، يحتاج أحيانا إلى تأمل، إذ أن الأمة ابتليت منذ القرن الثامن بهذه الحركة وما زالت إلى اليوم. ولأن الوقت المحدد لي في هذه المحاضرة قرابة 40 دقيقة، من أجل ذلك سوف أتحدث اليوم عن نقطة هامة ثم أكمل الحديث في الجلسة القادمة. والمحاور التي سوف أتحدث فيها في هاتين المحاضرتين اليوم والغد تدور حول قضايا مهمة. القضية الأولى تتمحور حول قضية التوحيد حسب الرؤية الوهابية السلفية كما يحبون أن يسمون أنفسهم بالسلفية. يعني أننا نريد أن نعرف، بعيدا عن الانتقادات والأخطاء والمشكلات الموجودة عند الرؤية حول مفهوم التوحيد في القرآن الكريم حسب النظرة الوهابية، وكذلك نريد أن نبحث عن مفهوم الوهابية السلفية وفهمها لقضية الشرك في القرآن الكريم باعتبار أنهم يعتقدون بأن الفهم الذي يفهمونه إنما ينبثق من آيات القرآن ومن السنة النبوية، فهم على إصرار كبير في أن ما لديهم من رؤية حول التوحيد ومن رؤية حول الشرك إنما انبثقت وتولدت وانطلقت من آيات القرآن الكريم. هذا بالنسبة للمحور الأول. المحور الثاني الذي يمكن ألا نتمكن من طرحه في هذه الجلسة حول رؤية أخرى وهابية تنطلق بأن المشركين من العرب، بل من أكثر المشركين من العرب وغير العرب، إنما أشركوا في قضية توحيد الربوبية، إنما أشركوا في قضية توحيد الألوهية، وإن كانوا لم يشركوا في قضية توحيد الربوبية. هذا المحور الثاني، فهم يرون بأن قضية الخالقية والتدبير أي توحيد الربوبية هي قضية مسلمة عند المشركين العرب وعند الكثير من المشركين، وإنما كانت المعركة الكبرى بين المشركين وبين الأنبياء تنطلق من توحيد الألوهية ولا تنطلق من توحيد الربوبية، طبعا حسب الرؤية الوهابية. المحور الثالث أن المسلمين كالمشركين، إنما أشركوا في قضية شرك العبادة، بل أكثر من ذلك، يرون حسب الرؤية الوهابية بأن كثير من المسلمين الذين أشركوا كذلك أشركوا في قضية الربوبية وأشركوا في قضية الألوهية. أولا، المحور الأول، نحن نريد أن نعرض أولا الفكر الوهابي، الرؤية الوهابية حول التوحيد، كيف يفهم الوهابي التوحيد. ولذلك أنا قلت أنني أريد أن أتحدث الوهابية من الداخل. نحن يجب في البداية أن ننظر إلى هذا الفكر من الداخل، كيف ينظر الرجل الوهابي السلفي الذي يرغب بكلمة السلفية، أن كيف ينظر إلى التوحيد وكيف ينظر إلى الشرك. في البداية أريد أن أنطلق من قضية تمهيدية هامة جدا. نحن نعرف أن الرؤية الإسلامية بأن الناس في الرؤية الإسلامية على أقسام ثلاثة. القسم الأول وهم الذين آمنوا بالله وبرسوله وهم المسلمون ولهم أحكام خاصة في الفقه الإسلامي. والقسم الثاني وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولهم أحكام خاصة في الفقه الإسلامي. والقسم الثالث وهم الذين أشركوا ولهم أحكام خاصة في الفقه الإسلامي تترتب عليها آثار خطيرة، كما جاء في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ينظر بعض المفسرين بأن هذه الآية تأمر بقتل المشركين، ولكنهم اختلفوا هل هذه الآية تشمل كل أنواع المشركين أم أنها فقط خاصة بنوع من المشركين، فهل كل مشرك ينبغي أن يقتل أم أنها خاصة لها ظروفها خاصة ولها أسباب نزول خاصة فلا ينبغي أن يقتل كل مشرك. بغض النظر عن البحث القرآني، ولكن أن أحكام المشركين أحكام موجودة في كتب المسلمين. هذا التقسيم الثلاثي نأسف أسف كبير بأنه اختل الميزان في القرن الثامن بالنسبة لهذا التقسيم الثلاثي، إذ أنه في القرن الثامن جاء ابن تيمية ثم قلده القرن الثاني عشر الشيخ محمد عبد الوهاب ومجموعة من الوهابية، فاختلت الموازين ودخل المسلمون في قسم المشركين، وأصبح الوهابي يتعامل مع المسلم من منطلق هذه الآية، فهو يرى بأنه فاقتلوا المشركين يعني داخل قوسين المسلمين حيث وجدتموهم. هذه هي المشكلة الكبرى، أن القضية ليست فقط أن الوهابية يمتلكون رؤية عن التوحيد خاطئة ويمتلكون رؤية عن الشرك خاطئة، فالقضية لم تقف عند ذلك الحد، بل إنهم استباحوا دماء المسلمين بموجب هذه الرؤية الخاطئة للتوحيد وللشرك. والموجود في العالم الإسلامي من العمليات الانتحارية في المساجد الإسلامية وفي الحسينيات الإسلامية وفي المراكز الإسلامية وفي مراقد أئمة المسلمين، إنما انبثق من خلال هذه الرؤية. ولو تم معالجة الرؤية الوهابية التي تعمقت وترسخت في أذهان بعض الشباب البسطاء من المسلمين بسبب أنها تلبست بلباس القرآن الكريم، فالوهابية يقولون بأن ما لدينا إنما ينطلق وينبثق من القرآن الكريم، ولدينا من الأدلة القرآنية الكثيرة التي تؤيد بأن المسلمين قد أشركوا بالله واستحقوا أن يكونوا مورد من موارد هذه الآية، لأنهم يقتلوا أينما وجدوا. إذن فالمشكلة ليست هينة، لأن هذا الخطأ قد بثق منه جريمة كبرى استبيحت لأجل هذا الخطأ الأعراض، واستبيحت لأجل هذا الخطأ أموال المسلمين، واستبيحت لأجل هذا الخطأ حرمات الله ورسوله المتمثلة بمراقد أئمة المسلمين من أئمة أهل البيت، الذين قامت الوهابية بمحو قبورهم في البقيع أو محاولة محو قبورهم في أماكن أخرى بسبب هذه الرؤية الغريبة التي انطلقت في القرن الثامن عن مفهوم ابن تيمية وابن عبد الوهاب عن التوحيد القرآني وعن الشرك القرآني، لأنهم لا يقولون أن لدينا توحيد وهابي، هم يقولون إن لدينا توحيد قرآني. فلأجل ذلك نجد أن مشكلة الوهابية تختلف اختلافا جذريا عن مشكلة الخوارج، إذ أن الخوارج كانت شبهتهم تنطلق من منطلق ومن قضية تتعلق بمرتكب الكبيرة، فهم كفروا من يقول بارتكاب الكبيرة، وكان المسلمون التفتوا إلى هذا الخطأ. لكن مشكلة الوهابية أنها عمدت إلى التوحيد القرآني وفهمت منه فهما معينا، ثم أسست على هذا الفهم استباحة دماء المسلمين. والباحث يستطيع أن يكتشف الخطأ الموجود في الفكر الخارجي الذي استباح الدماء بموجب مرتكب الكبيرة والإصرار على ارتكاب الكبيرة، ولكنه ليس من السهولة أن يكتشف الخطأ في مباحث دقيقة تتعلق بقضية التوحيد في القرآن وتتعلق بقضية الشرك في القرآن الكريم. فنحن نجد أن الرؤية الوهابية لابد أن تستعرض ولابد أن تبين حتى نستطيع أن نوجد الحل والخروج من هذا المأزق الوهابي السلفي، الذي هو في الحقيقة مأزق وقعت فيه السلفية قبل أن يقع فيه الذين هم ضحايا هذا الفهم الخاطئ من الذين قتلوا أو استباحت أموالهم وأعراضهم وأموالهم على عبر 3 قرون من الزمن، ونحن نجد الكثير من المسلمين يقتلون بسبب هذه الرؤية الغريبة. نأتي إلى عرض الرؤية الوهابية حول الشرك القرآني وحول التوحيد القرآني. وأنا أركز على كلمة القرآن باعتبار أن الوهابية يقولون دائما التوحيد في القرآن الكريم، لا يقولون التوحيد عند الشيخ محمد عبد الوهاب. ومن هنا حدثت مشكلة التلبيس بين الحق والباطل، هنا وجهت الشبهة عند البسطاء من الشباب المتحمسين من المسلمين، لأنه لا يقول لك بأن هذا هو هذه رؤية الشيخ محمد عبد الوهاب، يقول هذا هو القرآن الكريم، هذه آيات القرآن الكريم، وهذا هو التوحيد الموجود في القرآن الكريم، وهذا هو الشرك الموجود في القرآن الكريم. فالرؤية الوهابية تعرض التوحيد بهذه الصورة، فهي ترى أولا عندما تبحث منشأ الشرك، كيف وجد الشرك عند الأمم، كيف وجدت مجموعة من البشر ثم تلبست بالشرك حسب الرؤية الوهابية. هذه نقطة مهمة جدا لابد أن نبحث عنها لنكتشف أين المشكلة وأين المأساة في هذا الفهم الذي ترتب عليه قتل الآلاف من المسلمين، وما زلنا نعاني من هذه الكارثة إلى اليوم. منشأ الشرك عند الأمم ومنشأ الشرك عند البشر، كما بحث عنه المسلمون قبل القرن الثامن قبل الشيخ ابن تيمية والذين اتبعوه في نجد من الشيخ محمد عبد الوهاب وأتباعه. نشأ الشرك في رأي علماء البشرية من غير الوهابية، علماء البشرية، أن هنالك مجموعة من البشر آمنت بتعدد الآلهة واعتبروا بأن هنالك آلهة عدة. هذا ما حدث منذ زمن يوسف حينما خاطبهم كما نقل القرآن في سورة يوسف: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. آلهة متعددة، آلهة وأرباب، إذن كان هنالك مجموعة من البشر يعتقدون بالربوبية أو بالألوهية لمجموعة من الآلهة الموجودة، وكان هذا هو الشرك، وهذا هو معنى الشرك. أن تعتقد أن هنالك آلهة متعددة مشاركة لله في الألوهية، أو مشاركة لله في الربوبية، أو مشاركة لله في خاصية من خصائص الألوهية المستقلة التي لا تصح أن تطلق إلا على الله على سبيل الاستقلالية، أو مشاركة لصفة من الصفات المستقلة للذات الإلهية مع غير الله. هذا هو معنى الشرك في تاريخ البشر وفي تاريخ القرآن الكريم من خلال الآيات القرآنية الكثيرة التي عالجت وذكرت منشأ الشرك عند البشر وعند الأمم. لكن المشكلة هنا أنه تكونت رؤية جديدة كانت هي المشكلة الكبرى التي انبثقت منها أو انبثق منها الخطأ عند الشيخ ابن تيمية وعند الشيخ محمد عبد الوهاب. إذ أن الشيخ محمد عبد الوهاب يرى بأن منشأ الشرك ليس هو الاعتقاد بتعدد الآلهة، بل منشأ الشرك هو الاعتقاد بالوساطة بين الإله الواحد وبين غيره. إذن كانت من هنا بدأت المشكلة، إذ أن البحث التاريخي لمنشأ الشرك ولسبب الشرك، ولأجل ذلك نحن نجد أن علماء الإسلام من السنة ومن الشيعة أصروا إصرارا كاملا على البحث عن أسباب النزول، أسباب ورود الآيات القرآنية الكريمة، أسباب ومناشئ الحديث النبوي. ولقد نجد الكثير من الكتب التي كتبت إما عن أسباب نزول الآيات القرآنية أو كتب أخرى عن أسباب ورود الحديث النبوي. فحينما أخفقت الوهابية في معرفة منشأ الشرك وسبب الشرك وتاريخ الشرك عند المشركين وأنواع الشرك عند المشركين، أخفقت أيضا في فهم التوحيد القرآني وفي فهم الشرك القرآني، ووقعت في كارثة كبيرة. وليس هنالك كارثة أكبر من استباحة الآلاف، استباحة دماء الآلاف من المسلمين وما ارتكبته من جرائم كبرى في حق المسلمين في العالم الإسلامي على مدار 3 قرون متوالية. فهم يصرون على أن منشأ الشرك ليس تعدد الآلهة، وإنما منشأ الشرك هو أنك كما تأتي إلى وسيط شفيع ولي من الأولياء إمام من الأئمة صالح من الصالحين وتجعله واسطة بينك وبين الله، وإن كنت تعتقد بأن هذا الوسيط هو مخلوق لله وأن هذا الوسيط لا يتصف بصفة من الصفات الإلهية المستقلة ولا يختص بخصيصة وبخاصية من خصائص الذات الإلهية ولا يمتلك الخالقية ولا التدبير ولا يمتلك أي صفة، لمجرد أنك جعلته واسطة بينك وبين الله وجعلته مجرد أنك تتخذه واسطة تكون قد دخلت في الشرك، من الشرك الأكبر الذي ليس في الشرك الأصغر الذي هو يستلزم الخروج من الملة، ويستلزم أنك حينئذ وإن كنت تلفظت بالشهادتين وقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كنت تصلي في صلاتك وتقول كلمة الله أكبر 1000 مرة في اليوم، وإن كنت تصلي وتبكي طوال الليل، وإن كنت تصوم رمضان وتؤمن باليوم الآخر وتقرأ الأدعية وتقرأ القرآن وتكون من المؤمنين الزاهدين الأتقياء الصالحين المصلين الذين لا يرتكبون إثما ولا يستبيحون محرما، لكنك لمجرد أنك تتخذ واسطة بينك وبين الله من حيث التوسل ومن حيث الدعاء ومن حيث الاستغاثة تكون في رأي الشيخ محمد عبد الوهاب أكثر شرك من أبي جهل ومن أبي لهب، وتكون مستحق للقتل أكثر من المشركين في العصر الجاهلي الذين قاتلهم رسول الله. هذا هو كلام الشيخ محمد عبد الوهاب في كشف الشبهة. هذا هو الفهم الجديد، الرؤية الجديدة للفكر الوهابي. تقوم هذه الرؤية الجديدة الغريبة الفريدة المتميزة من حيث أنه لم يقل أحد بها من المسلمين قبل الشيخ ابن تيمية، ولم يتلفظ بها أحد، على محورين رئيسيين. المحور الأول على ضرورة التمييز والتفكيك بين توحيدين وبين نمطين من التوحيد، أي التمييز بين توحيد الألوهية والتمييز بين التوحيد الربوبية. فهم يرون بأنه يجب التمييز بين هذين النوعين من التوحيد. هذه النقطة الأولى في وصف التوحيد كما يراه ابن تيمية أو كما يراه ابن عبد الوهاب. وأضف إلى هذه محور آخر رئيسي عند الوهابية سبب لهم أزمة في فهم التوحيد القرآني وفي فهم الشرك القرآني، وهو يتمثل بأن كل المشركين أو أكثر المشركين، بالطبع كل المشركين من العرب وكثير من المشركين من غير العرب قبل الرسالة الخاتمة، كانوا يعتقدون بتوحيد الربوبية، أي كانوا يعتقدون بالخالقية، كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق للكون وأنه هو المدبر والمدير للكون، كانوا يعتقدون هذه العقيدة. وإنما المشكلة الكبرى في رأي الشيخ محمد عبد الوهاب، لأننا ما زلنا في هذا المحاضرة نبين ما هو ونستعرض العقيدة الوهابية كما هي من الداخل، كما هم يرونها لا كما نراها نحن، كما يفهمونها. يرون بأن مشكلة البشر، تلخيص لما سبق، تتمثل بتوحيد الألوهية، ويفسرون توحيد الألوهية بأنه توحيد العبادة فقط، ويرون بأن حقيقة العبادة كما يرونها هو أنك تتخذ وسيلة وواسطة بينك وبين الله، إما عبر التوسل أو عبر الاستغاثة أو عبر أي وسيلة، المهم أن يكون واسطة بينك وبين الله. ويرون بأن من مارس هذا كما قلنا فهو مشرك مستباح الدم، وأنه أشد شركا من أبي جهل ومن أبي لهب. هذا بالنسبة للمحور الثاني. ولكن يبقى مسألة مهمة جدا في فهم الفكر الوهابي أو فهم الرؤية الوهابية للتوحيد القرآني، والرؤية الوهابية للتوحيد القرآني كما يراها الكثير من الباحثين في العالم الإسلامي من علماء الشيعة ومن علماء أهل السنة، إذ أن الوهابية ترددوا في قضية مهمة جدا، وتجد أن هذه التردد في عبارات الوهابيين في كتب الوهابيين. هل منشأ الشرك عند المشركين هو مجرد الواسطة، مجرد أنني أتخذ وسيط ليكون لي شفيع أو ليكون وسيلة بيني وبين الله، أتقرب بالتوسل به إلى الله، أتقرب بالشفاعة به إلى الله، هل هذا هو وحده منشأ الشرك؟ أم أن منشأ الشرك كما يرى الكثير من الوهابين هو الدعاء، لأن الدعاء مخ العبادة، ولأن الدعاء حسب المفهوم الوهابي مساور ومساوي للعبادة، بل هو المصداق الأول للعبادة، أي أنني مجرد أن أدعو هذا الوسيط من دون الله، أدعوه حتى مع الله، حتى لو دعوته مع الله، أكون قد دخلت في الشرك باعتباري أنني مارست قضية الدعاء، والدعاء هو العبادة حسب المفهوم الوهابي. فهل مجرد الاعتقاد بالواسطة هو منشأ الشرك، أم أن الاعتقاد مع الواسطة مع ممارسة قضية الدعاء لهذه الواسطة وأدعوه مع الله أو من دون الله، يكون حينئذ أنا قد دخلت في سياق المشركين؟ طبعا هنالك تردد واختلاف أحيانا في عبارات الوهابيين في تعريف منشأ الشرك، هل هو الواسطة فقط أم أنه الدعاء، ولكن الأكثر منهم يرون أن مجرد الاعتقاد بالواسطة حتى لو لم أدعو هذه الواسطة أكون قد دخلت في سياق الشرك وفي سياق المشركين. يبقى هنالك أمر مهم
جدا بالنسبة للفكر الوهابي.
نحن لا نريد الآن أن ندخل في نقاش هل هذا التقسيم صحيح أو غير صحيح، لأنه كما قلت أريد أن نتحدث عن الرؤية الوهابية. لا نريد الآن أن نقول أن هذا التقسيم بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هو تقسيم خاطئ أو غير خاطئ، تقسيم علمي أو غير علمي. ولا نريد بأن البعض مثلا المفكر العالم السني الشيخ حسن السقاف كتب كتابا تحت عنوان ورأى في هذا الكتاب بأن هذا التقسيم بدعة، نقد من آمن بالتعدد التوحيد، ورأى بأن هذا التقسيم بدعي، وأن القول بأن هنالك توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية هي الكارثة الكبرى عند الفكر الوهابي. هذا لا نريد أن ندخل في هذه التقسيمات، ولكن نريد أن نشير مسألة مهمة، لأننا لا نريد أن نبحث إلا عن الخاصية الرئيسية التي امتاز بها الفكر الوهابي في فهم التوحيد القرآني. ومسألة التقسيم وتعدد التوحيد ليست قضية وهابية، فلذلك نحن نجد أن كثير من المسلمين قبل الشيخ ابن تيمية قالوا بأن هنالك شيء اسمه توحيد الربوبية، باعتبار أن في القرآن الكريم إشارة إلى توحيد الربوبية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وإشارة إلى توحيد الألوهية، فقالوا أن هذا التقسيم ليست المشكلة الرئيسية في الرؤية الوهابية ناتجة عن تعدد التوحيد وتقسيم التوحيد إلى قسمين، توحيد الربوبية، لا سيما أن بعض المفسرين قبل الشيخ ابن تيمية يرون بأن هنالك توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية قبل أن يلد ابن تيمية، ولم تحدث كارثة في العالم الإسلامي، ولم يقتل أحد، ولم تستباح الدماء، ولم تستباح الأعراض، فهذه ليست جوهر المشكلة التي انبثق عنه الانحراف في الفكر الوهابي، ليس التقسيم وليس تعدد التوحيد كما يرى الشيخ حسن السقاف، هو يرى بأن هذه كارثة، ولكن المشكلة ليست الكارثة هنا وليست المصيبة هنا، فكون لمجرد أن الإنسان يؤمن بأن العرب كانوا يميزون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لا يكون قد أصبح وهابي، لا يكون قد دخل في فكر ابن تيمية، ولا يكون قد دخل في فكر الشيخ محمد عبد الوهاب. هذه مسألة. المسألة الثانية، البعض يقول بأن المشكلة عند الوهابية إن أنهم نفوا الشرك في توحيد الربوبية، إذ أنهم يرون بأن المشكلة الكبرى بأن لمجرد أن الإنسان يقول بأن أبا جهل وأن مثل أبي لهب كان موحدا في توحيد الربوبية وكان مشركا في توحيد الألوهية يكون وهابي، وهذا كذلك من الأخطاء التي التفت إليها المحققون من السنة والشيعة، إذ أن هذا لا يجعل الإنسان وهابي. يعني أنت لو قلت بأن العرب وحدوا في الربوبية وأشركوا في الألوهية لا تكون هذه كارثة كبيرة، لأن بعض المسلمين قبل ابن تيمية كانوا يعتقدون بأن المشركين في العصر الجاهلي كانوا يوحدون الله في الربوبية، وأخذوا بعض هذه، فهموا هذه الأشياء من القرآن الكريم حسب فهمهم الخاص وحسب استنباطهم، ولكن مع هذا حينما قالوا بأن المشركين وحدوا في الربوبية وأشركوا في الألوهية لم ينتج عن هذا التفكير وعن هذا الفهم أنهم استباحوا الدماء والأعراض وحدثت العمليات الانتحارية والسيارات المفخخة وغيرها، لم تحدث هذه المشكلة، لم تحدث أزمة في العالم الإسلامي بسبب أن رجل يأتي ويقول بأن المشركين وحدوا الله في الربوبية. فهذه ليست المشكلة، المشكلة الكبرى التي ابتدعت في القرن الثامن ثم انتقلت القرن الثاني عشر إلى الشيخ محمد عبد الوهاب، تتمثل في فهم توحيد العبادة. هذه المشكلة الكبرى، لأننا أحيانا حينما نخفق في استعراض الفهم الوهابي لآيات التوحيد أو للتوحيد القرآني أو للشرك القرآني، حينئذ لا نستطيع أن نكتشف جوهر الخطأ في الفكر الوهابي، ونظل نبحث عن مشكلة الوهابية كيف قالوا، فنجد نستعرض الآيات الكثيرة التي تثبت بأن العرب كانوا مشركين في توحيد الربوبية، مع أن هذا لن يعالج المشكلة، لأننا حتى لو أثبتنا لهم بأنهم كانوا مشركين في توحيد الربوبية فهذا لن يعالج المشكلة الكبرى حينما اتهموا الأمة الإسلامية بأنهم أشركوا في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية. المشكلة الكبرى أن الشيخ محمد عبد الوهاب ومن قبله الشيخ ابن تيمية جاء وعرف توحيد العبادة تعريفا خاصا فريدا أجمع كل المسلمين بأن هذا التعريف خاص به، لم يسبق قبل الشيخ محمد عبد الوهاب أو قبل ابن تيمية بتعبير الأصح، لم يأتي أحد من المسلمين لا من السنة ولا من الشيعة ولا من الخوارج ولا حتى من غير المسلمين من اليهود والنصارى الذين تحدثوا عن قضية توحيد العبادة، لم يقولوا أبدا بأن الدعاء المطلق، الدعاء مطلقا يعني العبادة، ومن دعا غير الله فقد أشرك بالله، من استغاث غير الله فقد وقع في الشرك، لم يقل أحد بهذا المعنى. ولذلك نحن نجد أن المحققين من السنة ومن الشيعة يقولون أن المشكلة الكبرى ليست في تعدد التوحيد عند في تقسيم التوحيد وتعدده كما يرى الشيخ حسن السقاف، وليست المشكلة في القول بأن المشركين كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، وليست المشكلة في التمييز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، إنما المشكلة الكبرى هو في الفهم التفصيلي والبحث التفصيلي للوهابية عن توحيد الألوهية، فيما يعني بأنني لمجرد أن أتخذ شفيعا أو أتخذ واسطة حينئذ أكون قد أشركت بالله. هذه المعنى هو المعنى الذي أوقع الوهابية في انحراف كبير. طبعا ونحن سنبحث إن شاء الله في الجلسات القادمة عن بعض الآيات التي استند عليها الوهابية في إثبات هذه المعاني، فهم استندوا على في الحقيقة على آيتين، محور الفكر الوهابي يدور على آيتين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، آية الزلفى، أو أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هاتين الآيتين محور الفكر الوهابي، فجعلوا في الآية الدعاء هذه استدلوا بها على أن مجرد الدعاء يجعل المسلم مشرك، وأن مجرد التوسل والوسيلة يعد متقرب إلى الله بوسيلة، فحينئذ يكون مثل المشركين. فنحن نريد من خلال الجلسة القادمة أن نتناول ما ذكرناه في هذه الجلسة بالنقد بالتفصيل، لا سيما نأتي إلى الآيات التي استند عليها الوهابية في المحور الأول، كيف ما هي الأدلة القرآنية التي استند عليها الوهابية في أن هنالك تمييز في في قضية التفكيك بين شرك الربوبية وشرك الألوهية، وكيف استندوا كذلك على المعنى الذي فهموه من العبادة، وهو أن الدعاء مجرد الدعاء يكون مدخل إلى الشرك، بل يكون هو عين الشرك، بل هو أصل الشرك، بحيث أنك إذا دعيت صاحب القبر تكون حسب الرؤية الوهابية مثل الذي كان يذهب إلى الأصنام وإلى هبل واللات والعزة ويدعوها من دون الله. ولا فرق بينك أن تأتي إلى ولي من الأولياء إلى قبره، أو تأتي إلى صنم من الأصنام، لا فرق بين عمل المشركين وبين عمل المسلمين في العصور أو في القرون التي تأتي من بداية القرن الرابع، بل تجاوز قرن الوهابية وقالوا بأنها بدأت من قبل القرن الرابع. نحن نريد أن نبحث عن ذلك في الجلسة القادمة، لنبحث أنه هل يمكن وهل يتصور أن المسلمين بما فيهم أئمة أهل البيت، بما فيهم الإمام علي، بما فيهم الإمام الحسن والحسين، بما فيهم الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام جعفر الصادق، بما فيهم الإمام الرضا، وأئمة أهل البيت الإمام الكاظم والإمام العسكري، هؤلاء أئمة أهل البيت الذين لا يزال الدين محفوظ بهم، هل يمكن أنهم لم يفهموا التوحيد القرآني؟ هل يمكن أن الصحابة في القرن الأول، سواء كانوا من الصحابة الذين لم يبدلوا ولم يغيروا، أو الصحابة الذين غيروا في مسألة الإمامة، وإن كانوا في قضية التوحيد فهموا التوحيد بعيد عن فهم الوهابية، هل يمكن أن الصحابة كلهم لم يفهموا التوحيد؟ وهل يمكن أن التابعين لم يلتفتوا إلى هذه القضية التي اكتشفها، وهذه الرؤية الجديدة التي عثر عليها الشيخ ابن تيمية في القرن الثامن؟ حتى أنك تجد، أنا نقلت في كتابي نقد الشيخ محمد عبد الوهاب من الداخل اعتراف وتأسف وتحصر قادة الوهابية أن المسلمين غفلوا عن هذه القضية. المسلمين في القرن الأول والثاني والثالث والرابع، أهل البيت، أهل العصمة والطهارة، الصحابة، التابعين، المفسرون في القرون الأولى، الزمخشري، الطبري، كل المفسرين، الفخر الدين الرازي، كل هؤلاء لم يعرفوا تفاصيل توحيد العبادة، ولم يعرفوا توحيد الألوهية المعرفة الكاملة، حتى جاء ابن تيمية في القرن الثامن واكتشف رؤية جديدة نسبها إلى القرآن. ولذلك نحن نجد أنهم يتأسفون، نأسف كثير أن المفسرين من السنة والشيعة غفلوا عن فهم توحيد العبادة. عجيب، يعني عجيب. ولهذا لماذا نجد أنه هنالك محاربة كبرى من قبل الوهابية لكتب التفسير، لأنهم يقولون، وهذا ما كنا نتعلمه في المدارس الوهابية، وهذا ما تربينا ونشأنا عليه، أننا لا ينبغي أن نقرأ كتب المفسرين، فكتاب الزمخشري شرك مليء بالشركيات، والفخر الدين الرازي مشرك، الإمام النووي مشرك. لماذا؟ لأنه لم يفهم التوحيد كما فهمه ابن تيمية وكما فهمه الإمام العسقلاني مشرك. ولذلك يقول العالم الكبير سعيد حوى، قال كلمة معروفة وهو من علماء أهل السنة، قال لو خرج علماؤنا من علماء أهل السنة في هذا العصر لأخذتهم الوهابية ورمتهم بالحجارة واستباحت دماءهم واستباحت أعراضهم، لأنهم عندهم مشركين. طبعا يقول سعيد حوى هكذا لا يصرحون في المجالس العامة، ولكنهم يستخدمون التقية، فإذا جلسوا في مجالس خاصة وخلى بعضهم إلى بعض استباحوا أعراض الإمام النووي والإمام العسقلاني والإمام أحمد حنبل والإمام البخاري والإمام مسلم وأئمة السنة في عبر التاريخ. فهذه مشكلة. هل يمكن أن علماء اللغة، كما نجد أن الوهابية يصرحون بأننا نأسف أن علماء اللغة طول التاريخ لم يفهموا التوحيد؟ هل يمكن أن المنظور وصاحب العين الخليل وكل علماء اللغة عبر التاريخ لم يلتفتوا، وهكذا الذين كتبوا في مفردات القرآن كالراغب الإصفهاني؟ ولذلك نحن نجد أن كما أنا رأيت حالة وجدت في نفسي عندما كنت وهابي، حينما تدخل إلى المدرسة الوهابية تنعزل عن جميع الكتب الإسلامية. ولهذا قال الشيخ محمد عبد الوهاب أن كتب المسلمين في القرون الماضية هي عين الشرك، عين الشرك. فنأتي نجد أن سعيد حوى يقول نشأنا في القرن الرابع عشر، أي في القرن العشرين الميلادي، ووجدنا أن هنالك كارثة كبرى اندلعت من طائفتين. الطائفة الأولى تستبيح التراث الإسلامي تحت قائمة العلمانية، فتريد تبديد التراث الإسلامي، لأن التراث الإسلامي في الفكر العلماني تراث متخلف لا يصلح لهذا العصر. فاستباحوا كل المكتبة الإسلامية، واستباحوا أعراض علماء الإسلام عبر التاريخ. قال والغريب أن الطائفة الثانية من المسلمين من الوهابيين تعاملوا مع علماء الإسلام ومع التراث الإسلامي أشد من العلمانية. فوجدنا نحن كإسلاميين، هذه عبارة سعيد حوى، بين مأزقين، مأزق الوهابية ومأزق العلمانية. الوهابية تستبيح الفكر الإسلامي والتراث الإسلامي لأنه شرك، والعلمانية تستبيح التراث الإسلامي والفكر الإسلامي لأنها ترى أنه متخلف عن العصر وعن الزمان ولا يصلح للزمان. نحن نكتفي في هذه الجلسة بعرض مبسط، لم أرد في هذه الجلسة أن أدخل في نقد الفكرة الوهابية، بل اكتفيت أن أستعرض الأخطاء التي وقع فيها ابن تيمية ووقع فيها الشيخ محمد عبد الوهاب، وأبين خطورة هذا الخطأ، لأنه يستلزم أولا استباحة دماء المسلمين، ثانيا استباحة مراقد ومقامات أئمة المسلمين، ثالثا يستبيح إحراق وإبادة التراث الإسلامي. ثم بعد ذلك في الجلسة القادمة سنأتي إلى الأدلة والمستندات والوثائق التي استندت إليها الوهابية من القرآن الكريم في إثبات المحورين اللذين ذكر في هذه الجلسة، وأكتفي بهذا المقدار. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائي الحضور الكريم، وباسم مركز الأبحاث العقائدية نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الدكتور السيد عصام العماد على هذه الكلمة الطيبة والمليئة بالمعارف السامية. والآن أعزائي الحضور الكريم ومستمعين الأفاضل عبر غرف الإنترنت وبالذات غرفة الغدير على شبكة الفصل، إلى القسم الثاني وهو قسم الأسئلة والأجوبة. طبعا لا يفوتنا أعزائي الحضور مذكركم بأنه بإمكانكم الإدلاء بأسئلتكم على فضيلة الدكتور السيد عصام العماد، لكن أرجو أن تكون الأسئلة ذات نطاق المحور الذي طرحه الضيف الكريم. لكن الآن أنتقل إلى السؤال الأول الذي جاءنا عبر الإنترنت من الأخ حسنين. السؤال يقول بعد تحية والسلام لسماحة الدكتور السيد، هل يوجد اختلاف في مسألة التوحيد في داخل الوهابية أنفسهم؟
أنا ذكرت في سياق كلامي بأن هنالك خلاف حول في العبارات، حول نقطة جوهرية، حول قضية منشأ الشرك. فبعض الوهابيين تجد هنالك تردد وتضارب في عبارات الوهابيين بين منشأ الشرك، بين من يقول بأن لمجرد أن تتخذ واسطة بينك وبين الله يكون ولي أو يكون صاحب قبر أو إمام فأنت تدخل في سياق المشركين، وهناك نظرة وهابية يرون بأن الدعاء باعتبار أنه المصداق الأبرز عند الوهابية في قضية العبادة، وأن العبادة عندهم مطلق، الدعاء عبادة عندهم بدون تقيد وبدون تقييد، فلذلك هم يرون بأن الواسطة لا تكفي، بل لا بد أن يدعو الواسطة دعاء، فحينئذ يكون من المشركين.
إذن يوجد هناك اختلاف في مسألة التوحيد، يعني في تعريف التوحيد عندهم.
نعم، يعني هذا لأن هذه نقطة مركزية وممكن يؤدي إلى خلاف شديد، يعني لأن قضية تكفير.
طيب ننتقل إلى سؤال آخر جاءنا من الأخ حسن من العراق، يقول على التحية والسلام لسماحة الدكتور السيد عصام العماد ودعاه لكم بالتوفيق. السؤال يقول: ما هي الدواعي والدوافع وراء نشوب مذاهب متطرفة عند المسلمين كمذهب الوهابية؟
طبعا أنا أعتقد أن المشكلة الكبرى هي عدم التعمق في قراءة القرآن الكريم، عدم التعمق في آليات قراءة القرآن. مثلا الوهابية لا تهتم بعلم الأصول، وعلم الأصول فقه مهم جدا في معرفة تفسير القرآن الكريم، فبينما هم يدرسون كتب بسيطة في منتهى البساطة في علم أصول الفقه ولا يتعمقون فيها على حد الأوسط في دراسة، يعني السذاجة في دراسة مباحث الأصول والمقدمات لما فهم القرآن الكريم هي سببت مشكلة كبيرة. وقد أشار هذا إلى هذا المعنى علماء السنة وعلماء الشيعة، مثلا السعيد حوى باعتبار أنه عاش مع الوهابية أكثر، هو ذكر هذا في كتبه، قال أن مشكلة الوهابية الكبرى هي أنها لا تهتم بدراسة علم الأصول الفقه ولا بدراسة العلوم العقلية المفيدة التي تجعل الإنسان لا يقع في شطحات أثناء دراسة القرآن الكريم.
أشكركم سماحة السيد. سؤال آخر من الأخ أبو كاظم من السويد يقول: ما هي أهم أدلة إثبات الحياة البرزخية ونثبت به صحة مخاطبة أرواح الأولياء؟
والله أهم الأدلة، أولا المشكلة، أنا أعتقد أن المشكلة ليست في الإيمان بالحياة البرزخية، لأن الإيمان بالحياة البرزخية هي قضية متسالمة بين المسلمين سنة وشيعة، وحتى الوهابية يؤمنون بالحياة البرزخية، ولكن المشكلة هو أن الوهابية ينكرون، مع أنهم يؤمنون بالحياة البرزخية لكنهم يسلبون جميع خصائص الحياة عن الذين يعتقدون بأنهم أحياء حياة برزخية، فهم بالحقيقة يتناقضون مع أنفسهم حين يقولون بأن نحن نؤمن بحياة هؤلاء ولكن حياة برزخية، ثم بعد ذلك إذا وصفت أحد من هؤلاء الذين يعتقد الوهابية بأنهم أحياء حياة برزخية بأي خاصية من خصائص الأحياء أطلقوا عليك كلمات الشرك. فالمشكلة أن هنالك تناقض في الفكر الوهابي، وإلا فالأدلة الموجودة عندنا وعندهم في أدلة إثبات الحياة البرزخية لا فرق، ولكن المشكلة هنا أنهم يرون بأن هنالك انقطاع بين الذين يعيشون الحياة الدنيوية وبين الذين يعيشون الحياة البرزخية.
مشكورك فضيلة السيد. سؤال آخر من الأخ صفاء التميمي من كندا يقول: الرجاء بيان معنى العبادة عند الفكر الوهابي والفارق بين تعريفهم للعبادة وتعريف عامة المسلمين لها.
في الحقيقة أن المشكلة الكبرى عند العبادة والتي تميزت بها الوهابية والفهم الغريب هو أن الوهابية ترى بأن الإنسان مجرد أن يمارس بعض الطقوس مثل الدعاء أو التوسل أو الاستغاثة لولي من الأولياء أو شفيع من الشفعاء أو إمام من الأئمة، مجرد الاستغاثة أو التوسل تعد عندهم عبادة تقتضي أن يكون قد عبد غير الله ويكون المشرك، في حين أن المسلمين من السنة والشيعة قبل ابن تيمية يرون بأن هذه العبادة القرآنية أو العبادة بالمفهوم القرآني إنما تكون عبادة لغير الله إذا اقتضت أو تلازمت مع الاعتقاد بأن هذا المتوسل به أو المستشفع به
يعتقد الذي يدعوه أو الذي يتوسل به أن له صفة من صفات الله على سبيل الاستقلال أو خاصية من خصائص الله على سبيل الاستقلال، أما لمجرد أن يدعوه وهو يعتقد بأنه مخلوق ويعتقد بأنه عبد من عبيد الله ويعتقد أن ليس له صفة من صفات الله المستقلة وليس له، فهذه ليست عبادة. هذا هو الفرق بين المسلمين السنة والشيعة وبين السلفية في فهم العبادة.
طبعاً أعزائي حضراتنا نعتذر لضيق الوقت من أسئلة كثيرة، لكن أكتفي بهذا السؤال الأخير للاستفادة إن شاء الله. السؤال من الأخ مهدي محمد من الكويت يقول: ما هي السبل الإيجابية المؤثرة في الحوار مع الوهابية؟
أنا أعتقد أنه أنا كنت كتبت في هذا المجال المنهج الصحيح في الحوار مع الوهابيين. أنا أعتقد أن القضية الكبرى التي ذكرها حتى عالم سني وإمام القارة الهندية عند أهل السنة حينما كتب كتاب الأخلاق في الإسلام وتناول الكثير من القضايا بأسلوب شفاف وأسلوب وغير كثير من العبارات، حتى فسئل: أنك لماذا تحاول أن تطرح أفكارك بعبارات خاصة وبعبارات ليست متعارفة عند الناس؟ قال: مشكلتي أنني أعيش مع علماء نجد، وعلماء نجد يقصد بالوهابية يتأثرون بالعبارة ولا ينظرون إلى معاني ومفاهيم العبارة، فمجرد أنني أغير العبارة بمعنى مترادف للعبارة أستطيع أن أكتبهم. لذلك أنا أعتقد أن الوهابية هكذا، مثلا كمثال الوهابي إذا جئت إليه وقلت له بأن أنا أرفض عدالة الصحابة ممكن أن تحدث كارثة كبرى، لكن إذا جئت إليه وقلت أنا أرفض حجية الصحابة يقول: يا أخي نعم، إيش يقبل البحث؟ يعني مجرد أن تغير العبارة تستطيع أن تدخل معه في حوار أصلا. فأنا أعتقد أنه لابد أن عندما نريد أن نتحاور مع مثلا الآن إذا استطعت الوهابي إذا قلت له أنت وهابي يتأذى، قل له أنت سلفي ممكن أنه يستطيع أن يتحمل أصلا. فأعتقد أن الحوار لابد أنك تعرف كيف تتعامل، لأن الوهابي مجرد أن تغير عبارة يتغير، لأنهم سطحيين وساذجين وصحراويين، فلذلك تجد أن مجرد أنك تغير العبارة أو تغير اللفظة أو مجرد أن تغير كل شيء، تغير عبارة بسيطة أو جملة معينة تتحكم فيها بأسلوب علمي، حينئذ تجد أنه يقول: جزاك الله خير، بارك الله فيك، أنت رافضي محترم، أنت رافضي جيد.
نشكركم سماحة السيد أصحاب العماش. وفي نهاية المطاف أعزائي حضورتين وأيضا أعزائي المستمعين عبر ظرف الإنترنت، أشكركم على حسن استماعكم معنا وحسن وجودكم معنا في هذه الليلة، وحتى ألتقي بكم إن شاء الله غدا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.